السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه المنزل وشرفنا بنبيه المرسل، أحمده على ما والانا من مننه وخصنا به من جزيل نعمه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله أضاء بالقرآن القلوب سبحانه، أنزله بأجزل لفظ وأعذب أسلوب، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله المطهر من الذنوب وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الراسخون. نتناول في هذا البرنامج مناهج المفسرين، أسعد بصحبتكم جميعا كما أسعد بصحبة شيخي وأستاذي الدكتور زكي محمد أبو سرية، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا بكم وأهلا وبالسادة المشاهدين.
أحبتي، كل من قرأ القرآن ولم يتذوق حلاوته وطلاوته ولم يجد في قلبه إقبالا على الطاعة وحبا لها ولم يفهم مراد الله تبارك وتعالى، فليعلم أن على قلبه أقفالا. لذلك كان تفسير القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم هو النور الذي ينير القلوب والعقول ويخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربنا. أحبتي، موعدنا اليوم مع الإمام الفخر الرازي. هو أبو عبد الله، هو أبو عبد الله محمد ابن عمر ابن الحسين ابن الحسن ابن علي التميمي البكري التبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين والمعروف بابن الخطيب الشافعي. ولد سنة 544 هجرية، 544، كان فريد عصره ومتكلم زمانه، جمع كثيرا من العلوم ونبغ فيها، كان إماما في التفسير والكلام والعلوم العقلية وعلوم اللغة، ولقد اكتسب نبوغه العلمي شهرة عظيمة، فكان من العلماء يقصدونه من البلاد ويشدون إليه الرحال من مختلف الأقطار. توفى رحمه الله سنة 606 هجرية. يقال أن سبب ذلك أنه كان بينه وبين مخالفي خلاف كبير وجدل في أمور العقيدة، فكان ينالون منه وينالون منه سبا وتكفيرا، وأخيرا سموه فمات على إثر ذلك واستراحوا منه. شيخنا، هذا الخلاف دون وذكر في كتب التاريخ.
نعم.
بين مخالفين.
نعم.
هل هذا صحيح أنه كان مات بالسن؟
مات مسموما. نعم.
نعم. تفسيره، اسمه تفسيري سيدنا؟
مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أو تفسير الرازي.
مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أو تفسير الرازي. نعم. هو مطبوع بدار الفكر أو الفكر. نعم. ويقع في ثمانية مجلدات.
نعم.
لو تكلمنا عن عقيدة الإمام ابن الفخر الرازي.
عقيدة الفخر الرازي من غلاة الأشاعرة، يعني المبالغين في الدفاع عن مبادئهم ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم، وقد جاء عن بعض سلفنا الصالح أنه تراجع عن هذا الغلو وعاد قريبا من أهل السنة والجماعة في منهجه أو في أسلوبه أو في مناظراته مع الآخرين.
يعني هناك ما يثبت.
نعم.
عودته عن اعتقاده الأول.
نعم.
شيخنا، ما معنى كلمة اعتقاد؟
اعتقاد العقيدة هي الأصول التي على أساسها يتعامل المكلف مع الحق عز وجل ومع المخلوقين بفضله تعالى.
نعم.
سواء في جانب الثوابت أو في جانب العبادات أو في جانب المعاملات أو في جانب الأخلاق.
إذن هذه العقيدة مكتسبة ومنها ما هو فطري؟
في الحقيقة الأصل في العقيدة أنه فطري، بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. بعد ذلك على حسب الوسط الذي عاش فيه، وعلى حسب نوعية الدراسة التي يدرسها، والأساتذة أو المشايخ الذين تلقى العلم على أيديهم، يستطيع أن ينتقل للأحسن أو لا قدر الله ينتقل للأسوأ.
سلم يا رب.
نعم.
إذا الشيخ الذي يتلقى عنه العلم يؤثر فيه تأثيرا مباشرا،
يؤثر فيه تأثيرا كبيرا أكثر من تأثير الأسرة والنشأة في هذا المخلوق أو في هذا المكلف،
لأنه أب علم.
نعم.
لأن الأب في الإسلام اثنان.
نعم.
أب نسب.
نعم.
وأب علم.
نعم.
شيخنا، إذا يعني عرف عن السلف أن من كان له شيخا واحدا لا يؤخذ منه حديث.
نعم.
لأن لما يتقلب طالب العلم بين المشايخ،
نعم،
هو بعد كده يميز،
يستطيع أن يقابل الباطل بالحق والشر بالخير وهكذا.
نعم. شيخنا، لو تكلمنا عن الوصف العام لتفسير الإمام الفخر الرازي.
الفخر الرازي هو كتابه في الحقيقة يعتبر مصدر أساسي في قضية علم الكلام وفي العلوم الفلسفية والكونية وهكذا، حشد كل ما عنا له أو عرفه أو درسه في هذا الكتاب، لدرجة أنهم يعني هذا الأمر حشد كبير جدا من المسائل والقضايا، وأكثرها بعيدا عن تفسير كتاب الله عز وجل، مما دعا بعض معاصريه أن يقول فيه كل شيء إلا التفسير.
سلم يا رب.
طبعا العبارة فيها مبالغة، هو فيه تفسير وغير تفسير، لكن نظرا لما بالغ واستطرد في علوم لا صلة لها بتفسير القرآن، فدعا من قال هذا الأمر، دعا من قال فيه كل شيء إلا التفسير.
شيخنا، يقال أنه كان ينقد كثيرا من الإمام الزمخشري من الكشاف.
صحيح.
وهذا في حد ذاته يعني وصمة.
صحيح. ولذلك أصبح اعتمد على التفسير الكشاف أو على الإمام الزمخشري في قضية تأويل الصفات.
هذا ما جعله يعني يلقب بغلات الأشاعرة.
نعم. لكن نسأل الله عز وجل أن يكون ما نقل عنه أنه تراجع واقترب من أهل السنة والجماعة أن يكون حقيقة واقعة.
شيخنا، لو تكلمنا عن موقفه من الأسانيد.
بالنسبة للأسانيد، هذا الحشد العظيم من ما نقله أو قرأه عن الصحابة أو التابعين أو غيرهم، في الأعم الأغلب بلا إسناد.
نعم.
في الأعم الأغلب بلا إسناد، وقد يسند نادرا،
يعني لأنه كان يعني يعتمد في تفسيره على الكلام.
نعم.
لا يعتمد على سند.
لا يعتمد على سند.
وهذا يعني جراء من قدم العقل على النقل،
وهذا
كارثة ومصيبة.
يعني دفع بعض الناس أن يقول أن هذا من التفسير بالرأي المزموم.
نعم. نعم. هذا من التفسير بالرأي المزموم.
نعم.
طيب، نحب أن نعرف ما هو التفسير بالرأي.
نعم.
المحمود.
نعم.
حتى يعرف الجميع ما هو التفسير بالرأي المزموم.
التفسير بالرأي أي بالاجتهاد.
نعم. إذن عموما التفسير بالرأي في حد ذاته.
نعم.
هو التفسير بالاجتهاد.
بالاجتهاد.
هذا الاجتهاد له ضوابط.
نعم. الاجتهاد نوعان.
نعم.
في اجتهاد بالرأي المحمود، يعني يؤجر صاحبه على ذلك.
نعم.
ويكون الكتاب مصدر هداية للأمة أو للقارئين
إذا صار على هذه الضوابط.
على هذه الضوابط.
نعم.
الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه العظيم بعد القرآن الكريم البرهان في علوم القرآن، حصر الآداب العلمية أو الصفات العلمية للمفسر وللمجتهد أن يكون.
نعم.
قد حاز 16 علما
ما شاء الله،
من بينها علم الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل وعلم أسباب النزول وعلم غريب القرآن كل وعلوم اللغة.
16. طيب الإمام السيوطي،
الإمام السيوطي فرد العدد شوية ووصل به إلى 18 علما.
18. نعم.
والفرق بسيط، لأن الإمام الزركشي اعتبر علوم البلاغة علما واحدا.
نعم.
بينما الإمام السيوطي قسم علم البلاغة كما قسمها جمهور اللغويين والبلاغيين إلى 3: علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع.
نعم.
ففي الجملة من حاز هذه العلوم بدرجة جيدة يستطيع أن يتصدى لتفسير كتاب الله تعالى بالرأي المحمود، أي بالاجتهاد المقبول.
الاجتهاد المقبول.
أما من تعجل، خلق الإنسان من عجل، تعجل وبدأ يتناول تفسير كتاب الله عز وجل دون هذه العلوم، أو أخذ بعضها وترك البعض الآخر، فيكون تفسيرا من الرأي المزموم.
نعم.
ومبني على الهوى.
إذن شيخنا، تفسير الرازي يعتبر مرجعا كبيرا في علم الكلام عموما في العقيدة.
نعم.
نعم. شيخنا، لو قلنا، لو تكلمنا عن موقف الإمام الفخر الرازي،
نعم،
من الأسانيد في تفسيره.
هو حشد حشدا كبيرا من الأقوال السابقين وروايات السابقين، لكن في العام الأغلب بلا إسناد.
نعم، بلا إسناد.
بلا إسناد.
لاعتماده على علم الكلام.
نعم.
موقفه من آيات الأحكام، الأحكام الفقهية.
بالنسبة لآيات الأحكام، يورد ما ذكره السابقون، وفي العام الأغلب يحاول يرجح تفسير أقوال الإمام الشافعي أو مسائله الفقهية في المذهب الشافعي. وفي الحقيقة علماؤنا أو أئمتنا السابقون لو كانوا موجودين في وقت الإمام الرازي أو بعده، لا يحب أحدهم أن يتعصب تلميذ لرأيه، ولكن الأولى بأي إمام من الأئمة أن يرجح القول الراجح، سواء اتفق مع مذهبه الذي نشأ وتربى عليه أو ترجح على أساس الآخرين. يعني ليس بلازم من يقرأ في المراجع الفقهية أن ينتصر دائما للمذهب الفقهي الذي شب أو نشأ عليه، ولكن الأولى أن يرجح ما قام الدليل على ترجيحه.
نعم، هذه يعني نصيحة لكل طلاب العلم.
وأئمتنا كانوا في الأعم الأغلب يسيرون على ذلك، لا يرجحون إلا إذا قام الدليل على ترجيح هذا القول.
نعم. موقفه من القراءات.
بالنسبة للقراءات، أورد كثيرا أيضا من القراءات، لكن كان المعول عنده أو التركيز عنده على القراءات السبع.
نعم.
مع أن عندنا قراءات 10 متواترة وعندنا 4 شواذ، الأصل أن نركز على القراءات المتواترة، وإن ذكرنا القراءات الشاذة نبين سبب شذوذها أو ضعفها.
نعم.
حتى لا يستطيع أحد أن يقرأ كتاب الله تعالى بقراءة شاذة.
نعم. موقفه من الإسرائيليات.
هو مقل حقيقة في الإسرائيليات، وعلى فرض أنه أورد بعضها فيرد عليها بما يثبت نكارتها أو ضعفها.
نعم، إذن هو مقل، وإن كان يقال عنه ينقل عن وهب بن
منحة. صحيح، لكن بالإضافة إلى غيره، لو نظرنا إلى تفسير غيره نجد الروايات التي ذكرها قليلة جدا.
نعم، نعم. إذن هو لم يعطي أصلا قصص الأنبياء أهمية.
أهمية، لم يعطي قصص الأنبياء وما أسر عن الأنبياء عليهم السلام. نعم. سابقا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لو لم يعني يهتم بهذا الجانب كما اهتم آخرون.
نعم.
نعم.
شيخنا، موقفه من النحو واللغة والشعر.
هو هذا مجاله، يعني مكثر من النحو ومن اللغة ومن الشعر.
يستطرد
كثيرا.
نعم.
على أساس أنه هو حاز كثيرا من العلوم، وبالتالي دعم تفسيره الذي ارتضاه بما يؤكد صحة هذا المسلك، سواء من النحو أو من اللغة أو من الأشعار.
نعم. فضيلة الدكتور، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم إلى فضيلتكم بكل الحب والشكر والتقدير على هذا اللقاء. أحبتي، الشكر لكم موصول على حسن متابعتكم. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.